الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عندك أخي ناصر، صنع الوليمة أكثر من يومين ما حكمه؟ يجوز. نعم الشرع. وحديث الطعام يوم الثالث سمعة. نعم، طرق ضعيفة لا يتقوى. طيب، ويجوز مطلقا 4 أيام، 5 أيام، 10 أيام، إلى أي حد؟ ما دام لم يحصل فيه فخر ولا سمعة، إنما يريد أن يدعو من لم يدعو من قبل فلا بس. من الذي دعا الصحابة 7 أيام وهو يدعوهم إلى عرسه؟ ده محمد، ما تعرف منه؟ سيرين. نعم، موجود في الكتاب سيرين مولى أنس. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الثانية، هل يجوز دخول بيت فيه تصاوير في غير دعوة الوليمة؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما دخول منزل فيه صورة فليس بمحرم، وإنما أبيح ترك الدعوة من أجل عقوبة للداعي بإسقاط حرمته لإيجاده المنكر في داره، ولا يجب على من رآه في منزل الداعي الخروج في ظاهر كلام أحمد، فإنه قال في رواية الفضل بن زياد: إذا رأى صورا على الستر لم يكن رآها حين دخل. قال: هو أسهل من أن يكون على الجدار. قيل: فإن لم يره إلا عند وضع الخوان بين أيديهم أيخرج؟ فقال: لا تضيق علينا. ولكن إذا رأى هذا وبخهم ونهاهم، يعني لا يخرج. إذا كان في الخروج انزجار وترك للمعصية فلا بأس بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والخروج. أما إذا لم يحصل الحكمة والمصلحة من ذلك فيكفي أن يوبخهم ونهاهم كما قال الإمام أحمد، وهذا هو شأن أكثر الناس. أكثر الناس ما في فائدة من الزجر وعدم الذهاب الخروج، ربما يستمر على معصيته ويزيد ابتعادا عنك وعن الخير، فيكفي أن ينهاهم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحضوره المكان مع الإنكار إن شاء الله يخرجه عن الإثم. ومع ذلك يجوز له أن يفارق المكان إذا أحب، والأفضل ما ذكره شيخ الإمام أحمد: لا تضيق علينا، يوبخهم وينهاهم. وعامة الناس تساهلوا في هذه المعصية تصوير ذوات الأرواح، فما سيبقى إلا أن النزر اليسير، وإلا سيضيق على الناس حقا كما قال الإمام أحمد. ولكن إذا رأى هذا وبخهم ونهاهم، يعني لا يخرج، وهذا مذهب مالك، فإنه كان يكرهها تنزها ولا يراها محرمة. وقال أكثر أصحاب الشافعي: إذا كانت الصور على الستور أو ما ليس بموطوء لم يجز له الدخول، لأن الملائكة لا تدخله، ولأنه لو لم يكن محرما لما جاز ترك الدعوة الواجبة من أجله. ثم استدل ابن قدامة لترجيح مذهبه لدخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وفيها صور، المعروف أنه أمر بها فمحيت ثم بعد ذلك دخلها في زمن الفتح، أمر عمر فدخل فمحاها، قال فلم يدخل الكعبة حتى محيت كل صورة فيه. قال أبو بكر عمر رضي الله عنه، يمكن يراجع هل هناك أحاديث وردت بهذا. أما حديث عمر، حديث جابر عن عمر، جابر في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر فمحى كل صورة فيه، قال فلم يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه. قال أبو بكر عمر رضي الله عنه في شروطه على أهل الذمة بأن يوسعوا أبواب كنائسهم وبيعهم ليدخلها المسلمون للمبيت فيها والمارة بدوابهم للاستراحة إذا احتاجوا إليها، مع أن فيها صور، فيها الصور. قال ابن قدامة رحمه الله لأن دخول الكنائس والبيع غير محرم، فكذلك المنازل التي فيها الصور، وكون الملائكة لا تدخله لا يوجب تحريم دخوله علينا، كما لو كان فيه كلب، ولا يحرم علينا صحبة رفقة فيها جرس، مع أن الملائكة لا تصحبهم. قال وإنما أبيح ترك الدعوة من أجل عقوبة لفاعلة وزجرا له عن فعله، والله أعلم. الأظهر أنه لا يأثم مع إنكاره المنكر، وتركه إن كان فيه فائدة ومصلحة فتركه أفضل، اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وما إذا كان لا ينزجر صاحب الصور، لا ينزجر، فيكفي النهي كما قال الإمام أحمد وهو مذهب أيضا مالك وجماعة من الشافعية. قال فائدة من الأعذار في ترك إجابة الدعوة في الوليمة أن يكون صائم، وهذا كله معصية ليست في الطعام، ما إذا كانت المعصية في الطعام فيها الخمر أو الميتة أو الخنزير فلا يجوز حضورها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. قال فائدة من الأعذار في ترك إجابة الدعوة في الوليمة أن يكون طعام صاحب الوليمة من مكسب حرام، أو يكون المدعو في مكان بعيد يشق عليه الحضور، أو يستأذن المدعو من الداعي بالتخلف فيأذن له في ذلك. ظهر النقل هذا، نعم كذلك. وفي سياق ذلك ويحتاج مراجعة في مذهبه. قال عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. صفية بنت شيبة أثبت جماعة من حفاظ صحبتها، وعلى هذا فالحديث متصل صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن، متفق عليه واللفظ للبخاري، في أن الإنسان لا يشق على نفسه بالولائم، يؤلم بما استطاع ما تيسر. قال الحكم المستفاد من الحديثين، في هذين الحديثين دلالة على أن الوليمة تجزئ بما تيسر، ولا يشترط فيها أن يذبح شاة، ولكن المستحب للمستطيع أن لا يقل عن شاة، لحديث أولم ولو بشاة. قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، رواه أبو داود وسنده ضعيف. قال أخرج أبو داود وكذلك أحمد والبيهقي من طريق أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به. وأبو العلاء الأودي هو داود بن عبد الله وهو ثقة، واختلف في أبي خالد الدالاني، واسمه يزيد بن عبد الرحمن. فقال ابن معين والنسائي وأحمد لا بأس به. ابن معين والنسائي وأحمد، وأنا ابن معين والنسائي من المتشددين. وقال أبو حاتم صدوق ثقة، وقال ابن عدي له أحاديث صالحة وفي حديث لين، إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. وقال ابن سعد منكر الحديث، وقال ابن حبان كثير الخطأ فاحش الوهم، وقال الحاكم أن الأئمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان، وقال ابن عبد البر ليس بحجة كما في كذا في التهذيب. والذي يظهر لي أن حديثه لا ينزل عن الحسن، أي باعتبار كلام هؤلاء الأئمة، فقيل مسألة التفرد نعامة وجد فيه من كلام، أما الحافظ فجزم بضعف الإسناد، والرجل حديثه يحسن لكن عند التفردات أو المخالفة فيتوقف فيه. وهذا الحديث تفرد به، والله المستعان، فالتوقف أقرب فيه، إلا أن يوجد ما يعضده يحتاج إلى مزيد بحث. إن وجد ما يعضده بالمعنى من الأحاديث الأخرى فعند ذلك يبقى على ظاهر الإسناد أنه حسن، والمعنى على ما ذكر في الحديث، الحكم على المعنى المذكور في الحديث، لأن الأقرب قد أمرك الشرع بإجابته، قد دعاك أولا فوجب عليك إجابته، فالثاني إذا دعاك أتى عليك وقد شغلت بواجب في ذمتك وهو الذهاب إلى الأول، فصرت معذورا عن الثاني. فالحكم على نفس ما جاء في الحديث، لأن بدعوة الأول صارت الذمة مشغولة بإجابة الأول، تعلق بك الحكم الشرعي والأمر الشرعي، إذا دعاك فأجب، فجاء الأول عليك وقد صرت مشغولا، قد صارت ذمتك مشغولة لشخص حق من حقوقه عليك، فلا شك أن الحكم على ما جاء في الحديث، ولكن الأدلة من الأدلة الأخرى استفاد ذلك. قال المسائل والأحكام استفادة من الحديث. المسألة الأولى إذا اجتمع داعيان، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني فإن دعاه رجلان ولم يمكن الجمع بينهما وسبق أحدهما أجاب السابق، لأن إجابته وجبت حين دعاه، فلم يزل الوجوب بدعاء الثاني ولم تجب إجابة الثاني لأنها غير ممكنة مع إجابة الأول، فإن أمكن كان يكون أحدهما دعا على جعل الوليمة في أول اليوم والآخر جعلها في آخر اليوم فلا بأس أن يجيب، إذا تفاوت الوقتان استطاع أن يجيب الاثنين وجب عليه، لأنها غير ممكنة مع إجابة الأول، فإن استويا أجاب أقربهما منه بابا. لما روى أبو داود بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، حديث الباب. وروى البخاري بإسناده عن عائشة قال قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال أقربهما منك بابا، ولأن هذا من أبواب البر فقدم بهذه المعاني، فإن استويا أجاب أقربهما رحمه، لما فيه من صلة الرحم، فإن استويا أجاب أدينهما، فإن استويا أقرع بينهما، الاستواء بهذه الأمور كلها مستبعد، فإنه لا شك أن أحدهما سيسبق، ما أحد سيتلفظون مرة واحدة ويقول كل منهما يقول أنت مدعو إليه، إلا في حالة وصولهم بتوكيل واحد فقط أو مكتوب بكتاب واحد فيصلان معا. فإن استويا أجاب أديانهما، فإن استويا أقرع بينهما، لأن القرعة تعين المستحق عند استواء الحقوق. قلت: وقال بعض الحنابلة الشافعية بتقديم الرحم على الجار، والراجح تقديم الجار لحديث الباب، إذا ثبت حديث الباب قدمه. أما إذا استويا فما بقي إلا هذا رحم وهذا جار، استويا في الدعوة فكلاهما له حق. قال: تنبيه حديث الباب مرفوع عند أبي داود وغيره، عند أبي داود وغيره، وليس كما أوهمه صنيع الحافظ رحمه الله أنه موقوف. إذا كان من الحافظ ولعله حصل نقص بالإملاء لما وجد اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ظن أنه قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يحصل في كثير من في هذا المواضع يحصل فيها ماذا؟ الغفلة عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد ذكر إضافة. قال عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. قال: مسائل والأحكام المستفادة من الحديث: مسألة الأكل متكئا، دل حديث الباب على كراهة ذلك، واختلف في تفسير الاتكاء، فقيل هو المتمكن في جلوسه من التربع وشبهه المعتمد على الوطاء تحته، وقيل هو الميل على أحد الشقين، وهذا القول أقرب، وهو ترجيح العلامة ابن عثيمين رحمه الله، والله أعلم. أما التفسير بالتربع ففيه نظر، فالاتكاء معلوم أنه يكون مائلا. قال عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، طيب حديث عمر يؤخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.